أخي الكريم، هذا هو الشريط 65 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 31 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء الرابع من ربيع أول سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 7 من يونيو سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لوقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لوقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع. مر بنا مشكولا في المرة الماضية فقدت بكسر القاف مشكولا ليس مضبوطا، فمثل هذا يعني يراجع في كتب المعاجم. فقد أو فقد، فعلى كل يراجع أيهما الأصوح، فهو مشكول في الموضعين. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وآله وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. طيب، هذه الترجمة تشبه تلك التي مرت في الباب السادس عشر، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر للخضر. وهناك قلت إن مناسبة الباب لذلك الموضع أن موسى عليه السلام هو من هو قدرا وعلما وفضلا ورتبة، ومع ذلك لم يمنعه سنه من أن يطلب زيادة من العلم، فكان الموضع مناسبا لهذا الموضوع. وهنا الترجمة بالأصالة للخروج في الطلب، فهنا الترجمة للرحلة، وهناك لطلب العلم في كبر السن، وإن كان بين البابين مناسبة أو تداخل كما ذكر. يقول هنا باب الخروج في طلب العلم، ولا أخص كما قلنا من الباب السابق باب الخروج في طلب العلم. يقول الحافظ قوله باب الخروج أي السفر في طلب العلم. طيب، قال الحافظ هنا لم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه. وحديث أبي هريرة أعم من الخروج، من سلك طريقا يلتمس فيه علما يشمل من خرج أي سافر، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما وإن لم يخرج ولم يسافر. نعم، فالحديث أعم من الخروج لكن يشمله. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وكلاهما صحابي. قال الحافظ: قوله ورحل جابر بن عبد الله هو الأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس بضم الهمزة مصغرا هو الجهني حليف الأنصار. قوله في حديث واحد هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة. فذكر الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين، وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل. فذكر نحوه وإسناده صالح. وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر قال: بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف. وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت الحديث. وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة. وهنا رد الحافظ من الناحية الحديثية رد طيب، أما من جهة العقيدة فسيأتي ما في جوابه الآتي، حيث قال ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، لأن الإسناد حسن وقد اعتبر، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به، لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. هنا كلام ليس جيدا، أما ما مضى فجيد، وأما هذا فليس جيدا، ولا ترد الأحاديث بمثل هذا أبدا، وإنما غلبت على الحافظ هاهنا أشعريته رحمه الله، ولم يكن هو من الدعاة إلى الأشعرية، لكن هذا ما تعلمه من مشايخه، وهو ما شب عليه ونشأ وشاب، فهذه بيئته أثرت فيه، وهو من الأخطاء التي وقع الحافظ رحمه الله فيها كما وقع فيها النووي رحمه الله كذلك، تأويل أسماء الله وصفاته ورد الأحاديث والنصوص بمثل هذا الأمر، أنه لا يجوز إطلاق هذا على الله، ما ينبغي أننا نضعف الأحاديث بمثل هذا، فالأحاديث لا تضعف بمثل هذا، ولذلك لا يمر هذا الموضع على الشيخ ابن باز من غير تعليق أبدا. قال الشيخ رحمه الله ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات، كما هو مذهب أهل السنة والله أعلم. طبعا تعرفون أن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، لكن على أنها صفة نفسية، يعني ليس لها أثر في الخارج، بمعنى أن هذا الكلام النفسي يسمعه موسى عليه السلام من الشجرة، فهو مخلوق، هذا الذي يسمعه من الشجرة مخلوق، أما الكلام الذي هو من صفات الله فهو نفسي، لا يمكن أن يسمع، ولا يمكن أن يكون بصوت، ولا يمكن أن يكون بحرف، لأنهم عندهم قاعدة بنوا عليها هذه الفلسفات، وهذه القاعدة هي التي أوقعت غيرهم في وحدة الوجود، وأوقعت غيرهم في مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة والجهمية، حيث زعموا أن الشيء إما أن يوجد كله وإما ألا يوجد كله، إما أن يوجد وإما أن يفقد، وبالتالي خرجوا من هذه المقدمة بأنه لا يمكن أن يتجزأ ولا أن يتبعض، فإذا أثبتوا لله كلاما بحرف وصوت قالوا إذن هنا تجزأ وتبعض، وما أوتوا إلا من قبل التشبيه الذي أوقعهم في التحريف، ولا ينبغي للإنسان أن يخوض في باب هو أكبر من عقله أو أكبر من إدراكه وتصوره، بل عليه أن يثبت ذلك على الوجه الذي يليق بالله، وإن لم يدري كيف، وإن لم يدري كيف، لا يقال كيف، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تقل كيف، يكون له كلام وبحرف وبصوت، وفي نفس الوقت لا يكون هذا الكلام مخلوقا وإلى آخر الكلام، كيف يجيء دون أن ينتقل، والانتقال هو من صفات المخلوقين، وهكذا دائما يشبهون ثم يعطلون، فالتشبيه أوقعهم في التعطيل، وما وقع معطل في التعطيل إلا بسبب وقوعه أولا في التشبيه، لا يتصور إلا صفة المخلوق، فبالتالي يقول هذا لا يليق بالله ثم يعطف، وهكذا. هذه هي طريقتهم في الاستدلال، وهذه طريقة باطلة، وأوقعهم فيها ابتداء أنهم افترضوا أن الله لا يعرف إلا بالعقل، ثم من أجل هذا أسسوا قواعدهم، لأنهم قالوا إذا كان الله ما عرفنا إلا بالعقل، إذن العقل هو المقدم، إذ لا معرفة لله إلا به، فكيف نعرف صفات الله وأسمائه إلا إذا رددنا إلى ذلك الأصل الأصيل الذي عرفنا الله به أصلا. وأهل الحديث والسنة يخالفونهم فيقولون لا، لا نقول ما عرفنا الله إلا بالعقل، بل نقول ما عرفنا العقل إلا بالله، فما تصورنا عقولنا إلا بهداية الله لنا، ما عرف العاقل أنه عاقل إلا بهداية الله له، بل كيف عرف الهدهد ربه، وكيف عرف الجماد ربه، ولا عقل عند هؤلاء. فهذه المقدمة مقدمة باطلة، مقدمة باطلة بنوا عليها كثيرا من الباطل الذي وقعوا فيه بعد ذلك، فجعلوا العقل حاكما ومقدما على النقل. طبعا هنا لا ينبغي أن ترد الأحاديث بمثل هذا، ولذلك الشيخ ابن باز نبه أن الصوت ثابت في غير هذا الحديث، صح هذا الحديث أو لم يصح، ليس هذا هو الذي عليه المعول في المسألة، حتى يقال إنه يضعف من أجل هذه اللفظة، هذا ليس بصحيح. لذلك نبه الشيخ ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات، كما هو مذهب أهل السنة، والله أعلم. فالذي يقول لك يا أخي كيف صوت، كيف صوت، فتقول له كيف هو، إذا سألك عن أي صفة من صفات الله كيف هي، قل له كيف هو، فيقول لك لا أعلم. هل تثبت ذاتا؟ نقول نعم أثبت ذاتا. كيف هذه الذات؟ قل لا أدري. وكذلك تثبت الصوت وتقول لا أدري، هكذا. كما تثبت ذاتا لا تدري كيفها، تثبت الصوت ولا تدري كيفه، ولا تخض في شيء هو أكبر من إدراكك، فتؤمن بما ذكره الله عز وجل في كتابه وبما ثبت في السنة، ولا تخض في الكيفيات. والكلام في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال فرع عن الكلام في الذات، فلا تخض في شيء أنت أثبتت أصله بلا كيف، بل عليك أن تثبت فرعه بلا كيف كما أثبتت أصله بلا كيف. ثم قال الحافظ رحمه الله: فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتبره. ومن هنا يظهر صفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلى حديث، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري، رحل فيه إلى عقبة ابن عامر الجهني، أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال: أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر، فذكره. وقد وقع ذلك لغير من ذكره. فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة ابن عبيد وبمصر في حديث، وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق، وتتبع ذلك يكثر. وسيأتي قول الشعبي في مسألة: إن كان الرجل لا يرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. طيب، ثم قال الحافظ: وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم، يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة، يعني كما قلنا في حق الصبي هو أولى كذلك في حق الكبير، وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي. قال الحافظ: هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، يعني هو بوزن علي، خالد بن خلي على وزن علي. وإنما قال: وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة خلي، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ. قال: حدثنا محمد بن حرب. أهو نفسه الذي كان في الإسناد الماضي أو غيره؟ نفسه أو غيره؟ نفسه، أي محمد بن حرب الخولاني الملقب بالأبرش الشامي. قال: قال الأوزاعي، وقرينة روايته عن الأوزاعي تؤكد أنه هو، لأن الأوزاعي شامي كذلك، عالم الشام ومفتيها في زمانه. ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن عمرو. وما كنية الأوزاعي؟ ما كنية الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي رحم، عالم الشام ومفتيها في زمانه، وكان له يعني فقه مشهور، لكن لم يكن له أصحاب يهتمون بجمع فتاواه كما كان للأئمة الأربعة، فاندثر كما يقال فقهه واندثرت فتاواه، فلم يعني يصر له مذهب مشهور كما صار للأئمة الأربعة المشاهير. وإلا فالأئمة ليسوا أربعة في الحقيقة، علماء الإسلام أكثر من ذلك. قال الأوزاعي: وأخبرنا الزهري، إمام عن إمام، إمام الشام عن إمام الحجاز محمد بن مسلم، ويكنى أبا بكر الحافظ الفقيه رحمه الله تعالى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة بمدينة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ابن مسعود، عن ابن عباس، الحديث مرة، أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، أي المذكور في سورة الكهف، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه، يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لوقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. يقول الحافظ طيب قوله قال الأوزاعي في رواية الأصيل حدثنا الأوزاعي قوله أنه تمارى هو والحر سقطت هو من رواية ابن عساكر. فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل وهو جائز عند البعض أنه تمارى والحر أنه تمارى والحر قال فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل وهو جائز عند البعض. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر وخضوع الكبير لمن يتعلم منه يعني أدب الطلب لا يتعلق بالسن أدب الطلب لا يتعلق بالسن ولا يتعلق بالفضل فمن ارتضيته معلما تخضع له وإن كنت أكبر منه سنا أو أكبر منه قدرا. فموسى عليه السلام أكبر من الخضر في الفضل في العلم وفي الرتبة بلا شك ومع ذلك خضع لمعلمه. ونعم قال وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وموسى عليه السلام منهم فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. طيب ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من علم وعلم. يعني طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا الباب لماذا أورد ابن حجر رحمه الله هذا الكلام الأخير؟ لأنه قد يقال هذا شرع من قبلنا فليس شرع من قبلنا شرعا لنا وبالتالي لا دليل في هذا الحديث على الرحلة في طلب العلم. فطبعا على قول الفريقين أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا ففريق من أهل العلم يقول ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يوافقه. في هذه الحالة يجوز ذكر هذا الشرع الذي هو شرع من قبلنا على اعتبار أن شرعنا جاء فأقر مثل هذا ووافقه فيجوز لنا نقل ما فعله هؤلاء الذين قبلنا على سبيل الاستئناس به في المسألة فهو موافق. والفريق الآخر يقولون ليس هو يعني هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو ينسفه كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وعلى ما ذكر الحافظ
في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالأولى أن نقرأها هنا: فذلك مثل من فقه في دين الله بالضم. لكن هو مشكول هكذا بالكسر، ننظر لعله أشار إلى شيء من هذا في شرحه، هل النسخ هكذا أو هو خطأ من الذي قام بالتشكيل، وإلا فالمعنى يقتضي أن يكون فقها. قال: فذلك مثل من فقه، هكذا عندنا مشكولا، في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب فضل من علم وعلم. قال الحافظ: الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالما، والثانية بفتحها وتشديدها علم وعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء. طيب، هنا قبل أن ننتقل إلى الكلام عن رجال الإسناد، باب فضل من علم وعلم، هل هذا يقتضي الفصل بين الأمرين؟ هل هذا يقتضي الفصل بين الأمرين أي علم ثم علم؟ لا يقتضي، كما سبق إن الأمر ليس محدودا بحد، ينتهي عنده التعلم ثم يبدأ عنده التعليم، ليس كذلك. وكل الأمور كما قلت الليلة الماضية تدخل تحت سنن الله الكونية، بل إن المشاهد من واقع أهل العلم قديما وحديثا أنهم كانوا يجمعون بين التعلم وبين التعليم، يتعلمون ويعلمون في آن واحد، وطلب العلم لا نهاية له، فإذا كان تعليم الآخرين لا يبدأ إلا بنهاية التعلم، إذن لا تعلم أحدا، لأن تعلمك أنت لا ينتهي إلى أن تموت وأنت تتعلم، فإذا متى تعلم؟ فلا بد من تداخل، لا بد من تداخل. فعلم هذا لا ينتهي حتى يموت الإنسان، لا ينتهي، علم هذا لا نهاية له، علم إذن لا بد أن يكون علم مع استمراره في التعلم، أي نعم يعلم ويتعلم. قال طيب، وهذا طبعا هو القول الوسط الذي به تجتمع النصوص كلها الأدلة، ويوافق كلام شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في أنه لا فصل بين بلغ، ولا يمنعك كلام هؤلاء ولا يرهب ولا يعني يرهبك إرهابهم، لا تتكلم، أسكت، من أنت حتى تتكلم؟ يا أخي الصحابي كان يسمع كلمة فيعود إلى قومه يبلغها، شباب صغار مثل مالك بن الحويرث وأصحابه يتعلمون أمورا، صلوا كما رأيتموني يصلي، يعودون إلى قومي يعلمون، وعلموا من وراءكم، شباب صغار ما تعلموا كل شيء ولا صاروا علماء، فتبلغ ما تعلمته. وقلنا ضابط المسألة أنك لا تعلم إلا ما تعلمه فعلا، إن تعلمت ولو مسألة جاز لك أن تعلم هذه المسألة الواحدة، ومهما علم الإنسان من المسائل ثم وصل إلى مسألة لا يعلمها لا يجوز له أن يعلمها ما دام هو لا يعلمها، ولو كان قد بلغ مبلغا كبيرا من العلم. فهذا الأمر الواو كما قلنا لا تفيد إلا مطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، باب فضل من علم وعلم، ولو كان الأمر لا يكون إلا بعد الفراغ من طلب العلم لكان باب فضل من علم ثم علم، أو علم فعلم، لكن لا ليس كذا، بل الأمران في الحقيقة يعني يسيران في خطين متوازيين، إن صح هذا التعبير، تعبير رياضي، لكن هو صحيح المعنى أن الإنسان يتعلم ويعلم في آن واحد، ما يفصل بين الأمرين، بل هذا من ثمرات بقاء معذرة من ثمرات التعليم أن العلم الذي تعلمته يستقر، يعني من أسباب استقرار تعلم ما تعلمته أنك تقوم بتبليغه، فهذا يثبت العلم الذي أنت تعلمته. أما إذا حفظت ثم تركت هذا ما يعني يزول يذهب. وقالوا قديما ما من شيء ينفق منه إلا وينقص إلا العلم، كلما أنفقت منه زاد. نعم، فالشاهد أن الأمر ما في فصل، ما في مرحلة معينة يقال لك أنت الآن قد وصلت إلى المرحلة التي تؤهلك. في فرق بين التصدر وبين تعليم الناس. تعليم الناس هذا أمر كما بينه كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله في شريطه قبل الأخير الذي هو المتجرئون على الفتية، بين أن الفتية لها أهلها، أما تعليم الناس فهذا أمر قد يشارك فيه حتى الصغير، تعلم على قدر ما تعلمته. أما مسألة التصدر للفتية، مسألة التصدر للناس، هذه مسألة أكبر من ذلك. أما مسألة أني أبلغ ما تعلمته، ليس هذا مستلزما إلى أن أصل إلى مرحلة معينة. قل متى أبدأ في تعليم الناس؟ لا، بلغ ولو آية، بلغ ولو حديثا، لا يلزم أن تكون رجلا يعني قد شهد لك المشايخ بأنك تأهلت حتى تعلم الناس أو حتى تعلم الناس، هذا ليس بلازم، بل نشر الخير هذا يشارك فيه جميع المسلمين، يشاركون في الخير، يشاركون في نشره، وهذا من أسباب صلاح أمة الإسلام أن ينتشر فيهم الخير بهذه الصورة. باب فضل من علم وعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي. يقول هنا الحافظ: هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وفي الغالب البخاري يقول حدثنا أبو كريب، في الغالب يقول حدثنا أبو كريب، لكن في هذا الموضع قال حدثنا محمد بن العلاء، في الغالب يقول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي الهمداني. هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذا شيخه أبو أسامة، نفس الشيء أيضا، أبو أسامة مشهور بكنيته واسمه هنا هو الموجود في حماد بن أسامة، فوقع في طبقتين من الإسناد تسمية راويين باسميهما واسم أبي يعني أبويهما، وهما مشهوران بالكنى. نعم، قال حدثنا حماد بن أسامة يكنى أبا أسامة عن بريد بن عبد الله، وبريد يكنى أبا بردة، هو أيضا مشهور بكنيته. نعم، وجده أيضا يكنى أبا بردة، فأبو بردة يروي عن أبي بردة، أما أبو بردة الأول فهو الحفيد بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أما الثاني الجد فهو ابن أبي موسى مباشرة. عن أبي بردة وابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى وأصح ما قيل في اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ضرب الأمثال معتبر في الكتاب وفي السنة، والأمثال مفيدة جدا وتقرب المقصود للسامع المضروب له المثل، ولا يشترط في المثل المساواة ولا التسوية، بل ضرب الأمثال يكفي فيه وجود شبه في وجه من الوجوه، يكفي، كما أمثل لكم دائما زيد كالأسد، لا يفهم منه أنه يمشي على أربع أو أن له ذيلا، هذا ما يتصوره عاقل، إنما هو شبيه بالأسد في وجه من الوجوه، فالتشبيه أو التمثيل لا يقتضي التسوية، لا يقتضي التسوية ولا يقتضي المماثلة من جميع الوجوه، بل يكفي أن يتشابها ولو في وجه واحد، يكفي هذا، وهو الذي يضرب المثل من أجله، كمثل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل طبعا هذا الغيث المطر وهذا العلم هذا وحي من الله، كلاهما من عند الله وكلاهما سبب للحياة، فالماء سبب لحياة الأرض والعلم سبب لحياة الناس لحياة القلوب، فهذا وجه المشابهة، هذا وجه المشابهة، وكلاهما يأتي من أعلى وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. يقول الحافظ نعم، والإسناد كله كوفيون، وقوله مثل بفتح المثلثة، والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر، يعني كلمة مثل تطلق ويراد بها أكثر من معنى، فقد يراد بها مثل أي المثل السائر، يقول الناس عندهم مثل يقولون فيه كذا وكذا مثل، فيسمون الحكمة التي يعني هي بين الناس رائدة يسمونها إيش؟ مثلا، أي يسمونها مثلا، لكن هنا لا يقصد هذا المعنى، يقصد كما قال الحافظ المراد به الصفة العجيبة، يعني هناك شيء يشابه شيئا في صفة عجيبة، ولا شك أن يعني المقام مقام تفصيل، فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.